بحسب اعتقاده الصادق. ولكن الذي رد عليه النظر من الناحية والزاوية بالعين والفكر الذي نظر به الشاعر، ولا منظر جديد، منظر جديد وهو منظر الإيمان باليوم الآخر. فلما رد عليه وقال كذب، وقف عن السر وقال: ما هذا يا معشر قريش، والله ما سبق أن أحد رد علي قولي قبل اليوم. وجعلها إهانة كبيرة جدا. وتعرفون أن الشعراء كانت لهم الكلمة، الشاعر مثل وزير الإعلام في الدولة، والقبيلة كانت تفخر بمولد شاعر ونبوغ شاعر أو ظهور فارس. هذا يحمي عنها بالكلمة، وهذا يحمي عنها بالإيش؟ بالقوة أو باللسان والسنان. فقام الرجل حمية ولطمه على عينه فخبرها. خبرها يعني تعرفون بأن الكتمة تجعل الدم يحتبس تحت الجلد، فإذا احتبس الدم تحت الجلد اخضر الجلد، وبعدين مع طول الزمن الجسم يشرب ليش؟ يشرب الدم. فكان الذي أجاره موجود، قال: والله يا ابن أخي لقد كنت في غنى عن هذه. ماذا فعل؟ تدعم المعروف رجعني ثاني؟ لا، كلا والله، إلى عين الأخرى في حاجة لمثل ما أصاب أختها. إيش النوعيات هذه يا جماعة؟ يضرب على عينه تخبط، واللي كان مديره بيقول موجود كان كنت في غنى عن هذا، يعني ارجع لجواري أزبل، يقول له لا. عين الثانية السليمة في حاجة إلى مثل ما أصاب هذه، لماذا؟ لأنه يعلم أنه أوذي في سبيل مين؟ في سبيل الله. إذا يرون بأنه وقعت إيش؟ شدة، ووقع تعذيب على المسلمين. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في جوار عمه أبي طالب، وقد أعلنها: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوصل في التراب دفينا. إذن كان عنده من يحميه، والمسلمون لا. فأصدق عليهم ووجههم إلى الهجرة إلى الحبشة، وسنمر الحديث عنها إجمال. راح، توفي عمه، توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها. كانت الشدة التي وجدت في مكة وشهدتها مكة ما سبق لها نظير في العالم. تآمرت قريش على بني هاشم خاصة لأن يقاطعوهم، وكتبوا الصحيفة الظالمة بخيط بني كنانة: لا نزوجهم ولا نتزوج منهم ولا نبايعهم ولا نبتاع منهم، حصار اقتصادي اجتماعي. وانحشروا في الشام. ايش مضر اكثر من هذه؟ يقول ابن هشام وغيره: ان البعض ياكل ورق الشجر. خديجة لها اموال طائلة ما هي قادرة تحصل منها شيء، وكان الرجل يأتي في ظلام الليل بالبعير عليه الطعام إلى فم الشعب ويتركه ويضربه وينطلق في الشعب، يعني بالدفت بالسرقة. وموضوع الحصار الاقتصادي من أشد ما يكون على الناس، سواء كان على الأفراد أو على الجماعات أو على الأمم، لأن الإنسان كما قيل مدني بطبعه. خذوا هذا، وقانون الحياة مبناه على المعاوضة، فلو صدق الناس في هذا الحصار لنجح، وهو أشد سلاح. الثلاثة الذين خلفوا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك وجاءوا يعتذرون، ماذا فعل بهم؟ أوقع عليهم حصار، منع الناس أن يكلموهم، وأمرهم أن يرسلوا زوجاتهم إلى بيوت أهليهم. يقول بعضهم: والله جئت على أخي في بستانه فسلمت عليه فلم يرد علي سلاما. فقلت يا اخي اتعلم اني مؤمن او منافق؟ فما رد علي. اتعلم اني احب الله ورسوله ام لا؟ فما رد علي. فكانت هذه اشد علي من غيرها. اخوه سيرد عليه؟ الكل قاطعهم حتى ضاقت عليهم الارض بايش؟ بما رحبت. اذا حينما تفرض حصارا على امة وتشدد هذا الحصار هو اصعب ما يكون عليها، لانك تعطل فيها الجبلة الانسانية. الانسان مدني بطبعه، وانت تقطع عنه هذه المدنية وتجعله جبل. ما هو حتى في الحيوان، الحيوان يمكن ياكل من اي شيء، لكن اذا منحته المرعى، منحته الماء، اصبح في طريقه الى الموت. وهكذا كتبت الصحيفة وقوطع بنو هاشم، اشد ما يكون الامر. ولما اراد الله اظهار كرامة لرسوله جاء الرسول الى عمه وقال يا عم ان الصحيفة التي كتبوها سلط الله عليها الارض. بعض الروايات تقول فاكلت منها لب الجلالة، لانها ظالمة ولا ينبغي ان يكون لب الجلالة في صحيفة ايش؟ ظالمة. وبعضهم يقول اكلتها الا لفظ الجلالة، لان لفظ الجلالة محترم ولا تسلط عليه الارض. الذي يهمنا ان الله سلط الارض وهي دون النمل الابيض كما يقولون، فاكلت الصحيفة وميزت بين لفظ الجلالة وبين غيره، سواء اكلت ولا تركت. فجاء ابو طالب واخبر سادات قريش وقال لهم الان افصل بينكم وبين محمد، اخبرني عن الصحيفة بكذا. فافتحوا الكعبة وانظروا في الصحيفة ان كان صدق ما قال فعليكم ان ترجعوا وعليكم ان تنقضوها وتعلمون انكم مبطلون في ذلك، وان كان كذب فيما قال اسلمتكم اياه وشأنكم به. فدم يجري القلوب طبعا فرح ايش فرح بذلك. وتآمر ايضا نفر اربعة في الليل على انهم كيف نفاجع ابناء عمنا وارحامنا واقاربنا، احنا ناكل ونشرب مع زوجاتنا وهم جيعانين وكذا، عاطفة انسانية. واتفقوا على انهم يدعون الى نقصها. ابو طالب ما يدري عنها وهم ما يدروا عن خبر ابو طالب. فمن الغد واحد هنا واحد هنا، يعني طريقة مسكوكة، وقام واحد منهم قال يا معشر قريش هذه الصحيفة التي كتبناها على بني عمومتنا هذه صحيفة ظالمة ولا ينبغي ان تستمر. فقام قريش وقام الترجل نعم ان هذا لواطب وهذا كذا كأنه ما يدري عنه بشيء. وقام الثالث هناك قال صحيح هذا الكلام اللي قالوه هذا حق ونحن لا نقبل. وقام الرابع ابو جهل داهية ولا ابو سفيان قال ها هذا امر بيس بليل، يعني ما هو ليل الساعة، هذا شيء متفق عليه من اول. لما قالوا تلك المقالة قام ابو طالب وقال كلا انا اكفيكم المهمة، لقد اخبرني ابن اخي بان الصحيفة سلطت عليها الارض واخبرني بكذا وكذا. فقاموا الى الصحيفة فوجدوها كما قال صلى الله عليه وسلم، انفك الحصار. يهمنا ايه؟ نقص. قبل ان تأتي الهجرة وقعت احداث ايه؟ شدائد، تعذيب، تعذيب الضعفاء، بلال، عمار، ياسر، ام ياسر، ام اذا بنو هاشم جميعا. لما توفي ابو طالب وتوفيت خديجة ماذا كان الامر؟ قالوا هذه سنة الشدة، اشتد الامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرؤ المشركون على ما لم يكونوا يجرؤون عليه من قبل. اذا اشتد الامر. ذهب صلى الله عليه وسلم الى الطائف، وكان من امر الطائف ما ذكرنا بالامس، وجاء ودخل في جواره رجل مشرك وله ابناء اربعه، اخذ يطوف مع رسول الله ويعلن جواره وابناؤه بالسلاح عند اركان البيت. وجاء ابو سفيان لما راى المنظر هذا جاء لهذا قال له: امجير ام تابع؟ انت بتطوف بمحمد، اتبعت وصرت معاه وتناصروا علينا، ولا انت لازلت معنا وقد اجرت؟ امجير ام تابع؟ قال: بل مجير. يعني لسه ما ايه؟ لسه معنا، اجرنا من اجرت. وكان دخوله صلى الله عليه وسلم في جوار رجل مشرك عين الحكمة، لم يدخل في جوار مسلم حتى لا تكون القضية حماس وحمية وتقوم حرب أهلية في نهاية مكة، والمسلمون ليسوا من الكثرة ما يمكن أن يقابلوا المشركين. وانتهت المسألة وانتهت قضية سخيف. ثم ما كان من أهل من قريش بكاملها إلا الضربة الأخيرة. ماذا يفعلون؟ عجزوا عن رسول الله، وبعض أصحابه ذهبوا إلى الحبشة، لم يبق أمامهم إلا شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا في دار الندوة ليتآمروا ماذا يفعلون به. وفي اجتماعهم طرق عليهم الباب فإذا برجل شيخ، وقال: ما أنت وماذا تريد؟ قال: رجل من أهل نجد، علمت باجتماعكم ولن تعدموا مني رأيا، فسمحوني بالدخول. يعرفون أنهم أهل رأي وأهل مشورة، وهذا هو الشيطان في صورة هذا الإنسان. قال: أنت علمت أنكم اجتمعتم من أجل محمد؟ قال: نعم. قالوا: ايش عندكم؟ واحد قال: نحبسه ونقيده ونطرقه حتى يموت لحال. وواحد قال: لا، نحن نخرج بعيد عنا وروح عنا ونستريح من دوشته. فاذا بهذا يقول: كل هذه اراء غير سليمة. واحد قال: نقتل ونستريح. قال: بنو هاشم ما يسيبوه. قال: اذا انتم حبستموه بنو هاشم حييجوا ويخلصوه، وان انتم اخرجتموه بحلاوة كلامه وصلاوة لسانه سيؤلب الناس عليكم ويأتي يغزوكم. يبقى ما في فائدة. وان قتلتموه قاتلتكم بنو هاشم، قتلت من يقتله. قالوا: ايش الرأي عندك؟ قال: الرأي عندي ان تنتدبوا 10 شباب من 10 قبائل ويبيتونه على باب بيته، فاذا جاء خارجا ضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل، ولا تستطيع بنو هاشم ان تقاتل القبائل كلها بخلاف ما تقتلوه انتم. اذا تفرق دمه في القبائل يقول: نبغى دم ولدنا. يقول: منين؟ احنا كلنا قتلنا. فيرضى ايه؟ يتركون القصاص ويرضون بالدية. والدية دي واحد، دية واحد. قالوا: هذا الرأي. وهذ يمكر بك الذين تفليش او لا، يثبتوك يحبسوك، يقتلوك يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. مجيبة بسيطة كما يقولون. ويمكرون ويمكر الله، صفة المكر من حيث هي مجردة، فلان مكار، صفة مدح ولا صفة ذم؟ ها؟ قولوها بصراحة، صفة ذم. ولكن لما تقول والله فلان مكر بفلان لكن فلان كان امكر منه، يبقى من الممدوح ومن المذموم؟ فلان مكر بفلان لكن فلان كان امكر منه، يعني كان اشطر منه، يعني كان اذكى منه، يعني كان اقدر منه، يعني فلان كان امكر منه، صفة مدح للثاني. ليه؟ لانه ابطل مكر المكر الاول. وهنا يقول علماء الكلام مع علماء البلاغة هذا من اسلوب المقابلة، ولذا يرفع علماء الكلام باجماع لا يحق ان تسمي الله الماكر، لا، لان قال وهو خير الماكر في مقابل ومكر. فجبت واحدها، لا، تيجي مع اختها حتى يتبين الفرق والمدح. وسلل بقول الشاعر، شاعر ده اباد جماعة بوقت الشتاء وهو عريان والدنيا برد في حالة، وهم شايفين حالته، لكن ما عندهم مش يعطوا ولا بخلانين عليه، قالوا انكرموا بالاكل والشرب، فكأنهم يريدون اكرامه واظهار الجود عليه. قالوا اختر طعاما نجد لك طبخه، اختر الطعام اللي انت عايز يطبخ لك هو. فقلت اطبخوا لي جبة وخبيز. والجبة والخبيز انطلق، ولكن مقابل لقولهم نجد لك طبخة، انت شايفين هالكم من برد، بتكون ايش تبغى اسوي لك طعام؟ اي شيء حيجي، لكن هذا البرد اطبخوا لي. فقوله اطبخوا لي بدل من خيطوا لي، ولكن استعمل اطبخوا لي مقابل نجد لك طبخه. وهنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه صفة الجلال وصفة كمال لله، لأنه أفضل كيد المكر الآخرين. اتفقوا على هذا، ماذا كانت النتيجة؟ رب العزة لم يتخلى عن رسوله، جاء جبريل وأمر الرسول صلى الله عليه لا تبت في فراشك الليلة، وجعل عليا ينام مكانه، وخرج هو صلى الله عليه وسلم وفي ظلال تلك السيوف وهو يقرأ قوله تعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. حسرة، يعني ما فيش واحد منهم صاحي. يلقي الله عليهم سنة النعاس وهم واقفين مخنبين على الجدار والسيوف بأيديهم، ويمر أمامهم ولا يراه ولا واحد منهم. ما هم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة، عشرة، ما في واحد يشوف. مش يخرج ويسيبهم في حالهم، لا، يقف وياخذوا التراب من تحت أقدامهم وحطوا على رؤوسهم كده علامات، يعني زيادة إمعان في إذلالهم واعتزال بنصرة دين الله وبتأييد الله له. لعلنا يا اخوان الجهة الاولى من الحديث عن الهجرة وهو اسبابها. اذا اسباب الهجرة ايش؟ ها؟ من يقول؟ نعم، البعد عن الايذاء، يعني ايذاء المشركين للمسلمين جعلهم يهاجرون. ونماذج الإيذاء وقعت على أفراد المسلمين ووقعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان آخرها التهم على قتله. يبقى وضحت الأسباب ولا لا؟ يعني ما كانتش الهجرة خروج بدون موجب، ولا كان الخروج بدون صبر، تحملوا وصبروا إلى أقصى ما يمكن. وهذا الصحابي يقول إن السليمة في حاجة إلى ما أصابت الثانية، يبقى في صبر اكثر من هذا؟ وهذا يطرح في الصحراء في البرد على في الهواء في الرمل الحار وتصرخ عليه ارجع، يقول احد احد؟ في صبر اكثر من هذا؟ هم ياسر تغرق في الماء وتطلع وكذا، واللي تقتل بالحربة في جسمه، اشياء يعني صبروا الى ما لا نهايه، وبعد هذا ما عاد فيه الا الفرج. كده عرفنا نقطتين. النقطة الأولى أن الهجرة من سنن الأنبياء. وإحنا يا إخوان ليش نحن بهذا الأسلوب؟ أنا أرجو أن يكون هذا الأسلوب أخف ما يكون لطلبة العلم وبصفة عامة لكل الحاضرين والمستمعين. لماذا؟ لأن الهجرة ليست مجرد أرقام ولا مجرد سرد أحداث ولا مجرد طريق من شيء. لا، في كل جانب من جوانب الهجرة دروس وعبر. وسبق أن كتبنا في عام الثمانينات معالم على طريق الهجرة، كل خطوة فيها معلم إسلامي للدعوة. عرفنا بأن الهجرة من سنن الأنبياء، وعرفنا بأن الهجرة سببها ليش؟ الإيذاء. وإذا كان المسلم يعيش في جو إيذاء وإرهاب، هل يستطيع أن يؤدي عبادة الله؟ ما يقدر. إذن عليه أن يطلب موطنا آخر يمكن أن يؤدي فيه حق الله بطمأنينة. انتهينا من إيش؟ الدوافع والأسباب. لقيت المقدمات. والفرق بين المقدمات وبين الأسباب أن المقدمات أحداث وقعت إبان الهجرة ساعدت عليها، أما الأسباب فهي الأمور التي دفعت للتفكير فيها والتي جعلتهم يخرجون. لكن المقدمات الأحداث التي واكبت بداية الهجرة وقبل وقوعها فساعدت وهيئت الجو إليها. في حد معايا يا جماعة ولا؟ ولو خمسة بس يتابعون الحديث معي. ها ايش تقولوا؟ ما هي المقدمات؟ انت عشان اقرب لك الموضوع، عايز تبني بيت، ايش سبب بنيانك للبيت؟ تبغى تسكن. مرة خد شبة هنا، يجي صاحب يقول لك لا عزل انا ابغى محلي، جيت رحت هناك لا زيد الاجرة، خلاك تفكر بايش؟ لانك تبني لك بيت. تيجي المقدمات، من المقدمات يا صندوق التنمية، رحت بتعرفها، هذه ما هي اسباب ولكن مقدمات. لما تهيأ الصندوق ان تقترض، رحت نعمل مخطط، نشوف فين الايش المواد في البناء. هذه تعتبر ايش؟ مقدمات موجودة تساعد على اقامة الايش؟ البنيان. الطريقة على حسب المخططات وعلى حسب مزاجك، وبعدين النتيجة تسكن وآمن، ما في حد يقول لك عزل. اذا الهجرة كذلك دوافعها واسبابها انتهينا منها على سبيل الإجمال، وطالب عنده أن يبحث ما شاء ويضيف إلى ذلك. نأتي إلى المقدمات. من مقدمات الهجرة قضية الطائف تعتبر تجمع بين الأسباب والمقدمات، لكن المقدمات الفعلية أمران. الامر الاول، كان صلى الله عليه وسلم من منهجه في موسم الحج تأتي القبائل وتأتي في منازلها، وكانت منى والمزدلفة سوء اسواق من اسواق العرب، وعرب سحر والمجاز وعقاب على خط اليمن، وتيجي الى عقاب الطائف وتاتي الى عرفات وتاتي الى المزدلفة، فمنى كلها اسواق تجارية للعرب يجتمعون فيها ويعلنون انتاجهم الادبي، الشاعر يلقي قصيدة، الخطيب يلقي كلمة، صاحب الانتاج سواء كان حيوانات او كان مثلا مبيعات، وتبادل الناس السلع والاغراض في تلك الاسواق. اذا كانت اسواقا في الجاهلية وكانت مواسم عبادة في الحج. فيعرض صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل في مواسم الحج، يقول لهم انا رسول الله،
هل فيكم من يحميني حتى ابلغ دعوة الله؟ حتى بمرة واحد قال له انا احميك واحمي من بعدك. قال لك قال للمسلمين قال لا يكون لي الامر من بعدك. قال ما هي مساومة ولا ميراث. فكان يعرض نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل. وفي سنة قبل الهجرة بسنتين جاء نفر من الاوس او من الخزرج، سبعة اشخاص معهم رأسين. قال من انتم؟ قالوا من الخزرج. قالوا من حلفاء يهود، من موالي يهود؟ قالوا بلى. قال الا تجلسون احدثكم؟ قالوا نعم. فجلسوا. قال انا رسول الله، الا تتبعونني؟ الا تؤمنون بي؟ الا تبلغوا قومكم؟ فلما سمعوا كلمة رسول الله شيء جديد عليهم، كان من المقدمات السابقة في المدينة تهيئة الجو. وش تهيئة الجو؟ اليهود كانوا قبائل ثلاث، بنو قريظة، بنو النضير، وبنو قينقاع، والعرب الاوس والخزرج. احيانا تقوم حروب بين الاوس وبين الخزرج، وبعضهم يستنصر بقبائل اليهود، واحيانا تكون تقوم الحرب بين العرب وبين اليهود. فلما تضيق الضائقة على اليهود يقولون غدا يبعث نبي اخر الزمن ونتبعه ونقاتلكم معه ونبنيكم كما ابنيت عاد وثمود. يهددوهم بايه؟ بالنبي الحقيقي. غدا يبعث نبي من الحرم ونقاتلكم معه. فلما سمعوا نبي وهم فين موجودين؟ فين؟ ها؟ في الحرم. كان بعضهم يبقى ها؟ لعل يكون هذا النبي اللي اليهود بتكلمكم عليه. عندهم خبر تهيئة مقدمة في المدينة صاحبينها معهم، لكن ما يدروا من هو هذا النبي ومتى يكون. لكن مسبقات، ارهاصات، مقدمات. فكان عندهم بعض الاشياء خيال سماع، فاذا بهم يجدون النبي امامهم. قالوا لا تسبقهم يهود عليه، خلينا نسبقهم. فتعاهدوا معه ورجعوا الى المدينة خفية، وتسربت الاخبار خفية عن اليهود. وفي العام الثاني يذهب من المدينة من الاوس ومن الخزرج بغل سبعة سبعين، ويتعاهد على موعد عند العقبة في اخر الليل، ويأتيهم. وكان ارسل مصعب بن عمير يعلم اهل المدينة، تاريخ طويل. وجاء واخذ موعد، وجاءوا بعد نصف الليل عند العقبة، وجاء معه العباس رضي الله تعالى عنه، وجلسوا الجماعة. وش عندكم؟ قالوا سمعنا بكذا وبكذا وجئنا وآمنا وهو قد تبايعونني على الهجرة إليكم. قالوا نعم، ولك علينا عهد نحميك مما نحمي منه أنفسنا ودماء وأولادنا. قال يا بني قيلة او يا معشر الاوس والخزرج، ان كنتم واثقين من انفسكم فانتم وبيعتكم، وان كنتم تخشون ان العرب تتكالب عليكم وتتراجعون دعوه فهو في منحة من قومه. قال نحن على عهدنا. قال صلى الله عليه وسلم اخرجوا لي 12 نفرا منكم يكونون نقباء عليكم. فاخرجوا 12 رجل وكانوا نقباء على قومهم. ومن العجيب ان هذا العدد 12 نقيب يعادل عدد اصباط بني اسرائيل 12 فرقة. واذا استسقى موسى لقومهم فقلنا اضرب بعصاك بجنت منه ايه 12 عينا قد علم كل اناس مشربهم، لانهم كانوا 12 ضد
والاخطاء في بني اسرائيل كالقبائل عند العرب. فكانوا 12 نقيب ونصبهم نقباء على هؤلاء وتمت البيعة. هنا بعد ما تمت البيعة طبعا في اخر الليل والناس في منى نايمين محتاري، يأتي موقف على طالب العلم بل وعلى كل رجل سياسي بل وعلى كل شخص مسؤول يقف موقف المسؤولية يقدر الأبعاد. الرسول متخف من الناس ويعرض نفسه على القبائل ما حد واجه. فهؤلاء بعد البيعة وهم عدد لا يستهان به يقولون يا رسول الله إذا لنا مفيش فوضى، شوف مفيش فوضى، إذا لنا يلتزمون بالأمر ويستمعون ويطيعون ولا يتصرفون إلا بعد الأمر، إذا لنا أن نميل على أهل الموسف بأسيافنا. خلينا نريحك من هؤلاء كلهم. وطبعا وانسانوا 70 فقط، ولو كان القوم 7000 ونيام وامنين، طبعا القلة المسلحة اللي تأتي على تبييت نية غدر يمكن ان تداهم الالاف. ماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هيا خذوا حقي هيا انتصروا. لا والله لا، إنا لم نؤمر بحرب زي ما استأذنتمونا أنا أستأذن ربي. إذا المسألة ما هي فوضى، هم يستأمرون رسول الله ويطلبون الإذن والأمر منه وهو ينتظر الأمر من مين؟ من الله. وهكذا الكون يا إخوان، وهكذا النظام، وهكذا تكون الأمة ويستقر أمرها. قوة ضاربة بين يدي رسول الله، ولكن مع القوة الضاربة حلم، عقل، رشاد، ثبات، صدق، منهج. فإذا كانت داعية في أمة ووجد شباب متحمس ومندفع لا يدفعهم، لأنك إذا كنت على سطح جبل وامامك صخرة ما تقدر تحركها، لكن اذا جاء سيل ودفعها من فوق يستطيع ان تزيد في قوة دفعها ولا لا؟ انت مع الضعف، لكن مع الدفع الذي جاءها من هناك واردت ان تدفعها زدت في اندفاعها. فالشباب المتحمس ما ينبغي ان نزيد في حماسه وندفعه على غير هدى، لا، يجب مثل ما يقولون عوامل الضمان. ولذا المجتمع الاسلامي ولذا مسيرة الدعوة الى الله تحتاج الى قوة وحماس وشجاعة وتضحية ومعها عقلية ومعها حلم ومعها روية ومعها بعد نظر ومعها تجارب ومعها قيادة حكيمة. لأن القوة بدون قيادة حكيمة حتكون زي الحيوان زي الوحش. ولكن الرأي قبل شجاعة الإيش؟ الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. لولا الرأي يدبر الشجاع لا ألقى بنفسه في التهلكة ولا قيمة له. وهكذا هنا أيها الإخوة يتقدم هؤلاء ويعرضون قوة ضاربة وحماسا لا نظير له، والرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأننا يعني لسه مجى الوقت، كل شيء له أوان. تمت البيعة وجاء مصعب بن عمير إلى المدينة وأخذ يعلم الناس الإسلام ويأتيهم على مياههم، وانتشر الإسلام في المدينة. هناك المهاجرون في الحبشة وقد أشرنا إلى موقفهم، ولنتعدى هذه الحلقة ونبقى في المقدمات. إذا من المقدمات للهجرة مجيء نفر من المدينة من الأوس والخزرج وقد سمعوا من جيرانهم اليهود بمبعث نبي فيقاتلونهم معه فيسلكونهم هم إليه. فهذه من الأسباب ولا المقدمات؟ من المقدمات تهيأ الجو. من المقدمات أيضا لشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم من التعزيز، من الطمأنينة، من غرس اليقين زيادة على ما هو عليه من إيمان ويقين، الإسراء والمعراج. الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بأشهر أو سنة وأشهر. وش علاقة الإسراء والمعراج بأن يكون مقدمة للهجرة؟
بقي من الوقت
عشرة. تأملوا معي يا اخوان، الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته في بيت ام هانئ في مكة ما يدري عن شيء. يريد الله سبحانه وتعالى في تلك الأزمة وبعد العودة من الطائف على المشهور عند علماء السيرة، الرسول رجع من الطائف الى مكة في نظر العرف الانساني منشرح الصدر ولا مكسور الخاطر؟ مكسور الخاطر. فراس مكسور حماه من ذلك، فرحان مبسوط ولا اساءه امر الطائف؟ اساءه امر الطائف. فتلطف العبرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لان كله اصابه في سبيل الله ما ينكسر خاطره ابدا. اذا رجع من الطائف على الأقل بغير ما كان يتوقع، وكان دخوله مكة بصورة نحن لا نرضاها لأنفسنا ولكن رضيها لنفسه وليش لمصلحة المسلمين. فكان الموقف موقف شدة وتضييق وإثارة. فكان حدث الإسراء والمعراج مسألتين فيه غرضان. الغرض الاول مواساة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما ناله من إساءة اهل الطائف، والغرض الثاني اطلاعه على الملأ الاعلى، اطلاعه على مستقبل الدهر. اما الغرض الاول كل ساعة الطائف اساءت اليك وادمت قدميك ومكة منعتك من الدخول، لا هلم الى بيت المقدس خير من الطائف الف مرة. منعك من الدخول حتى تأتي في جوار رجل مشرك، لا هلم الى انبياء الله ورسله في استقبالك. يعني تقيد ما استقبلتوش ورب يجمع الانبياء هم يستجملونها في بيت المقدس احسن. والله شيء فرق بحيث. يمر على موسى عليه السلام في قبره يصلي عند الكتيب الاحمر كما قال ويجده في استقباله مع الانبياء، يعني ما ترك الواجب راح استقباله. الان لم يجذب جدا لو كان في استقباله سمو كذا ومعالي كذا وفضيله كذا وهذا وكبار الشخصيات عشان ضيف الحكومة، وهذا ضيافة المولى. الملا الانبياء يكونون في استقباله عند قدومه بيت المقدس. يبقى هذا بعوض عليك ولا لا؟ ايش تقولوا؟ احسن منها. هاي سلطوا عليك الصفراء ويا الله حن عليك ربيعها وشايف لها عتبة وشايفة بالقطب عنف، لا هلم ثلاثة اوان اناء من لبن والى ام من عسل واناء من خمر او لب واناء من ماء اختر. فيلهمه الله ان يختار اللبن فيقول له جبريل هديت الى الفطرة، ولو اخذت الماء لغرقت وغرقت امتك، ولو اخذت الخمر لغويت وغوت امتك، ولكن هديت الى الفطرة. يبقى هذا احسن من ايش؟ كرام السقيف وبيضته يأتي الصلاة. ما هو وقت صلاة فريضة؟ ونفس الصلاة مفروضة ولكن النافلة موجودة. أي عن أن نصلي؟ من يؤمنا؟ مين يا جماعة؟ آدم موجود أبو البشر، نوح موجود أبو البشر الثاني، إبراهيم أبو الرسل موجود، موسى الكريم موجود، عيسى كلمة موجودين كلهم. من الذي يتقدم هؤلاء؟ إحنا نعرف وإن كان شرعنا ليس شر، ما ندري عن شرع ما قبلنا، لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه. إذا كنت ضيف عند الناس ولا كنت المفتي، ما لك حق تقدم عليه وتصلي، لأنه صاحب البيت، حتى يأذن لك، تفضل أنت صلي. يبقى الحق لمين؟ لصاحب البيت، فإن أذن لغيره جزاه الله خير ما في مانع، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، لكن الحق أولا لمين؟ لصاحب البيت. فإذا كان صاحب البيت قدم غيره يدل على ايش؟ على ان صاحب البيت تنازل عن حقه وكرم به من قدمه. فجميع الانبياء في موطنهم، لان الشام بلد الانبياء، ما بعث نبي الا من ارض الشام حول البيت المقدس، حتى انتقلت النبوة الى الحجاز، وجاء اسماعيل، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم من ذريته. فيكون التكريم العظيم باستقبال الانبياء لسيد المرسلين وبتقديمهم عليهم يصلي بهم. يبقى كان فيها تعويض عن اللي فات ولا لا؟ فيها مؤانسة عن تلك الاساءة ولا لا؟ نعم لا شك. ثم يكون من بيت المقدس العروج الى السماء. وهنا سؤال ولا وقفة، اذا كانت الرحلة في النهاية عروج الى الملأ الاعلى، يقولون ان مكة والكعبة احلى نقطة على وجه الارض الى جهة السماء، يعني اقرب لما كانش العروج من مكة على السماء على طول. قالوا لا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما لو أسري به عرج به من مكة إلى السماء ونزل، وش عنده قدموا لأهل مكة؟ ما هم صدقين. لكن لما يأخذ من بيت مهانه في ليلة روح لبيت المقدس ويصلي بالانبياء ويعرج به الى السماء ويرى من ملكوت الله الاعلى ويريه الله من اياته الكبرى، ثم ينزل ويرجع بالبراق وياتي الى اهل مكه، يقول لهم انا رحت السماوات العلى ورحت عن طريق بيت المقدس. وكيف بيت المقدس؟ علمنا. فسيجد في يده ما يقدمه اليهم من بينات على تلك الرحلة. وإذا أثبت الذهاب إلى بيت المقدس والعودة في تلك الليلة، ممكن أن يثبت ما بعده ولا لا؟ إذا كان الذهاب من مكة إلى بيت المقدس يشعر بأمرين: أن الله فتح له بيت المقدس، ثم يريد المولى سبحانه أن يقيم البرهان لهرقل على ذلك الحدث. هرقل كان ينظر في النجوم، ولما جاءه خطاب رسول الله أسلم تسلم بعد الهجرة، سأل أبا سفيان عن رسول الله عدة أسئلة، فهرقل أجاب عليها أن هذا حق النبي. أراد أبو سفيان أن نحط في بركة العسل إيش؟ حجر فيعكرها، ما وجد نتيجة. قال: ألا أخبرك بخبر تعلم كذبه؟ قال: وش هو بعد هذا كله؟ قال: يخبرنا بأنه جاء إلى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع في ليلة واحدة ونحن نضرب له أكباد الإبل شهرا. قال: والله كبيرة ولا لا؟ قال: شوف،
خلاص
خلينا عند بيت المقدس الى الاتي ان شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، تقدم الكلام على موضوع الهجرة وبيان أن الحديث يتناوله من عدة جهات. الجهة الأولى الدوافع والأسباب التي أدت إلى الهجرة، سواء كانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هجرة الأنبياء من قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وكان ملخص ذلك اشتداد إيذاء الكفار للمسلمين والتضييق عليهم وعدم تمكينهم من أداء عبادتهم لله على الوجه المطلوب. ومعلوم أن الأرض كلها لله، والأديان لا تعرف الوطن، أو الإسلام لا يعرف وطنا. ثم مقدمات الهجرة، وذكرنا من المقدمات خروجه صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وفيه عنصر الأسباب واشتراك مع المقدمات. وكان من أقوى المقدمات مجيء وفد من الأوزي والخزرج أو عدد أشخاص كانوا يصنعون من اليهود بقرب مبعث نبي من الحرم ينتمون إليه ويقاتلون العرب ويستأصلونهم. وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يعرض نفسه على العرب في مواسم الحج وفي أسواق العرب، فعرض على هؤلاء النفر وعرفوه، ثم رجعوا إلى المدينة وفشى الخبر بها. ومن العام الثاني تضافر وتضاعف العدد وكانت بيعة العقبة. هذه من المقدمات. وأيضا مما قوى ودعم تلك المقدمات من المدينة كما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان في الحرب بين الأوس والخزرج استمرت 100 سنة، كلما أخملت واشتعلت وما انتهيت أو انتهت إلا قبل الهجرة النبوية 5 سنوات. تقول أم المؤمنين عائشة كانت تهيئة لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من لو الحرب؟ وفعلا يا إخوان الحرب دمار، والحرب ضياع، الكسبان فيها خسران. وكما يقولون الحرب في أوائلها تقبل كفتات تدل بجمالها بشبابها بروائها، فتقري أولئك المغرورين الذين ينخدعون بزخرفها ومطامعها، وخاصة إذا كانت لديهم العدة والعتاد، ففي نشوة القوة لا يفكرون في العواقب، ولكنها بعد فترة تطفي كعجوز شمطاء. ذهب شبابها وذبل رواؤها وتطفئ جمالها وتقوس ظهرها ومدت يدها للعدو والإخوان. كانت الحرب 100 سنة ومن لها الناس وتحادوا فيما بينهم، فأخذ كل يبحث عن الخلاص. وكان اليهود إذا غلبوا يتوعدون العرب ببعثة نبي آخر زمن من الحرام ويتبعونه إلى آخره، فكان الجو في المدينة مهيئ، وأري النبي صلى الله عليه وسلم دار هجرته كما قال: أريد دار هجرتي أرض سبخة ذات نخيل أراها هجر أو يثرب. هجر هي الأحساء، ويثرب في الجاهلية هي المدينة، والذي يعرف البلدين يجد الشبه في التربة وفي المناخ وفي الأشجار، شبه قوي جدا. ثم أراد الله الكرامة والشرف والخير للمدينة. كان من مقدمات الهجرة مجيء ذلك النفر وإيقاح البيعة. بجوار ذلك وقبلها كان حدث الإسراء، والحديث عن الإسراء كمقدمة للهجرة نوجده في الآية. كان صلى الله عليه وسلم في بيت أم هانئ كما في رواية البخاري مستلقيا على ظهره، فإذا بسقف البيت قد انفرج. لاحظوا يا اخوان، دائما ننبه، السيرة والاحداث النبوية ليست مجرد قصص وليست مجرد روايات، بل يجب على المسلم ان يقف عند كل جزئية وكل حدث ليستخلص العبرة. انفاج السقف ونزل ملكان بصورة رجلين فايقظاه او فاخذاه الى الحطيم الى زمزم، وشق صدرا واخرج قلبا وغسلاه بماء زمزم وملآه ايمانا وحكمة. ثم كانت الرحلة المباركة نقل، هل هذه اول مرة يأتيه ملك او ملكان، او ان جبريل وغيره يأتون اليه مرارا؟ هذه اول مرة يا جماعة ولا كانوا يأتون اليه مرارا؟ هل كانوا يرينه موضع مجيئهم؟ لا، ما يشعر لو جبريل عنده من الجدار من الباب من السقف من الارض، لا جبريل امامه خلاص. لكن في هذه المرة بالذات تغاير مجيء الملك في المرات الاخرى، المرات المتقدمة يأتي جبريل ويوحي اليه ما اوحاه الله، يعني مجيء سلمي مجيء تعليم، لكن هذه المرة فيها شق الصدر، وشق الصدر دم ولحم وانسان. فلكي لا يجزع صلى الله عليه وسلم يريه الله هذا السقف وهو من جذوع النخل او خشب الشجر كما ينفرد وينزل من نزل منه ثم يعود فينطبق. اذا ما دام الجمال الذي لا يحس والذي لا يلتئم ولا يلتحم قد رأى بعينه انفراجه والتحامه، فاذا ما عرض عليه واسند ووسد ليشق الصدر، والصدر دم ولحم، وكم من جرح ينجرح ثم يلتئم. الدم واللحم او الجسم فيه حيوية فيه قابلية لالتئام الجرح، ايهما اقرب وايهما ايسر، التئام الجرح بعد الشق او التئام السقف الجماد؟ اي اقرب يا جماعة؟ الجرح. اذا كانت مثل ما يقال عملية تنبيه وطمأنينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول طيب ما هو سبق ان شق صدره وهو رضيع في ايش؟ بني ساعد عند حليم رضي الله تعالى عنه. نقول نعم، ولكن كان طفلا صغير، ولما جاءت اخته الى امي قالت ادركي امي فان رجلين اخذاه فاضجعاه وشق، يعني غصب عنه. اذا الصغير غصب عنه شيء، والان كبير وبعد البعثة وفي درجة النبوة يشق صدره. اذا كان انفراج السقف بمثابة الطمأنينة. لما نقول عملية تبنج علشان يشتغل عملية بالاحساس، لا، يرى بعينيه ويحترق بقلبه وشعوره. وهنا ايضا ما الحاجة الى شق الصدر وملء وغسل القلب بزمزم وملئه ايمانا حكمة يقينا؟ لماذا؟ لعل السلف كانوا يقولون من باب التبرك، من باب زيادة الايمان، من باب زيادة اليقين. اما نحن الان نستطيع ان نضيف شيئا جديدا، لاننا في زمن غزو الفضاء وفي زمن تدريب وتهيئة رجال الفضاء، تأخذهم الدولة وتجري عليهم التجارب وتعمل لهم الاحتياطات إلى زمن طويل، ثم تلبسهم اللباس الذي يقاوم الطقس الجوي، يقاوم عملية الاحتكاك، يضعونهم في مركب
ولولا ذلك المركب لاحترقوا من سرعه وقوه احتكاكهم بالهواء وبالاجرام من حولهم. اذا كان ذاك العمل يحور من شخصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بشر عادي الى بشر فوق العاده. لماذا؟ من الناحيه الماديه والجسمانيه يستطيع ان يقاوم وان يخترق هذا الفضاء مع سرعه الانتقال وشده الاحتكاك دون ما ضرر عليه. ومن جانب اخر وهو اقوى واهم، تهيئة يقينية معنوية روحية حتى بما شئت ليقوى على القيام في ذاك المقام الذي جاء القرآن بالتنويه عنه. لقد رأى من آيات ربه الكبرى فما زاغ البصر أفتمارونه على ما يرى. ولقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جن، ثم ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يعني أن تلك الآيات الكبرى من طبيعتها مع الإنسان العادي يزيغ بصره ولا يقوى على تصوره، ويطغى فؤاده لا يقوى على إدراك ما هو أمامه، أي تأخذه دهشة الموقف. ولكن ما سبق لرسول الله جعله رابط الجأش ثابت القدم قوي وحاد البصر ثابت الجنان قوي القلب. ما زاغ بصره عما رأى من سدرة المنتهى. إذ يخشى السدرة ما يخشى، ما يخشى، ما هنا للتنكير وللتحضير، الحاقة ما الحاقة. إذن إذ يخشى السدرة ما يخشى، وأمام هذا الذي غشي السدرة ما زاغ البصر، ما طغى الفؤاد، مع أنه رأى من آيات ربه الجيش الكبرى. إذن كان هذا الإعداد ليتهيأ وليقوى على ذلك الموقف. وقد جاء في الآثار أن سدرة المنتهى ينتهي عندها خبر الأرض وينتهي إليها خبر السماء، ووقف جبريل عندها قال هذا منتهاي يا محمد تقدم أنت. إذن ما وراء يقف عنه جبريل. إذن الموقف يحتاج الى اعداد ويحتاج الى تهيئة، فكان في ذلك شق الصدر، وكان في ذلك ملؤه بما جاء به الملكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. انتقلت، انطلقت الرحلة. على اي شيء؟ جاء بالبراق، والبراق كما وصف صلى الله عليه وسلم دويبة او دابة دون الفرس وفوق الحمار يضع رده او حافره حيث انتهى طرفه، يعني خفضه مدى البصر يرتفي في الوقت الحاضر سرعه الضوء ولا سرعه الصوت؟ ها؟ سرعه الضوء، وسرعه الضوء تتضاعف اضعافا على سرعه الايش؟ الصوت. اذا لا نستنكر الذهاب في لحظات والعودة في لحظات. فيأتي البراق ويرتفض يصمت، فيقول له جبريل تأدب أدبت، ما ركبك خير منه صلى الله عليه وسلم. يقولون إبراهيم ركب البراق، وكان يأتي من الشام إلى مكة على البراق عشان يزور هاجر وإسماعيل، يأخذ له شهر رايح وشهر جاي. فيقولون انه كان البراق في الامم الماضيه، ولكن ما ركبك خير منه. فيرتد عرقا و وينطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبة من؟ جبريل. وإلى أين؟ بيت المقدس. هنا يا إخوان من واجب أحداث السيرة والتاريخ كما يقولون الربط بين الصور المتقاربة أو الجمع بين المتماثلات في الرحلة إلى المدينة بالهجرة. رحلة الإسراء مر صلى الله عليه وسلم بالمدينة وببيت لحم إلى بيت المقدس. وفي الهجرة من مكة إلى المدينة. ما بين الهجرة والإسراء بضعة أشهر أو سنة وأربعة أشهر. فبالإسراء يأتي البراق ويأخذه من مكة إلى بيت المقدس بسرعة الضوء وبرفقة جبريل. بعد تأتي الهجرة، والهجرة انتقال بالدعوة، ارتياد موطن جديد كما عبر الصديق رضي الله تعالى عنه على ما سيأتي. تارة يمشي امام رسول الله، وتارة يمشي من ورائه، وتارة يمينا وتارة يسارا. فرأى منه رسول الله هذه الحالة قال: يا ابا بكر، ما لي اراك تارة امامي وتارة ورائي وتارة عن يميني وتارة عن شمالي؟ كيف ما انت مستقر على حالة واحدة؟ فيقول: يا رسول الله، شوف التلاحم، وشوف الفداء الصحيح، وشوف الايمان بالله. اتذكر الرفض فاكون امامك، خايف يكون الناس يرصدون الطريق ويفاجئوننا فاكون انا امامهم، واتذكر الطرف بان يكون جاء من ورائنا من يطلبنا فاكون انا امامه، وكذلك عن اليمين وعن اليسار. شوف الحسان تحسب والتحفظ الى اي مدى. ولذا وجب على ولاة الامور والقادة في الامور العظيمة الخطيرة ان يأخذوا اهبتهم اليها وان يعدوا العدة ولا يكونوا غفلا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، اتود لو كان شيء يكون فيك انت دوني؟ يعني دائما الرسول مقصد مين؟ ابو بكر. قال: انا يا رسول الله، نعم اريد ذلك. ثم يبين ويعلل: حقا، لو وهم ايمان ابي بكر بايمان الامة لرجح عليها. نعم يا رسول الله، بابي انت وامي، ان اصب اصب وحدي فرد من الناس، اما انت فمعك الرسالة. انت ما انت شخص عاد، ما انت انسان من فرد الامة، انت تحمل رسالة الله الى الخلق. اذا من واجب الخلق جميعا ان يفدوك او ان يفدون رسول الله. طيب، في الهجرة خرج على هذه الحالة ودخل في الغار ومكث هذه الايام، بينما الاسراء والمعراج براق بصحبة جبريل في لحظات يذهب ويرجع. ليس مجال براق في الهجرة فلتفضل رحلة تانية، تلك رحلة سماوية وهذه رحلة ارضية، ويصبح اهل المدينة لابوه بناس. لا، الاسراء كان على البراق وبصحبة جبريل، والهجرة كانت على الاقدام وعلى الرواحل وباختفاء ودخول الغار وبقيادة رجل مشرك. من اللي كان يقود رب الهجرة؟ عبد الله بن غريفل، وهو على دين قومه. نرجع اليها ان شاء الله. اما المغايرة فلان الاسراء كانت رحلة تشريع ولا تكريم؟ رحلة تكريم، رحلة اطلاع بنوره من آياتنا الكبرى. سبحان الذي اسرع بعبده ليلا. شوف من فين الى فين، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي يعني رحلة محاطة بالبركة والخير لنريه. وهذه الرؤيا او الاراءة لها اثار فيما بعد على ما سيظهر في الهجرة بذاتها. اما الهجرة فتشريع لكل الدعاة ولكل الانبياء، الانبياء انتهوا من قبله، لكل الدعاة المسلمين لكل المصلحين ان يأخذوا العربة وان يعدوا العدة وان يرتسموا هذا المنهج. اي كان حدث الاسراء فوق العادة وحدث الهجرة في قانون البشر وفي استطاعة المخلوق ان يطبقه وان ينفذه. وسيأتي التنبيه يا اخوان على قضية قد يثيرها بعض الناس، الاستعانة بالكافر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ابو بكر الصديق، ومكة مليئة بالرجال وبالخبراء في الصحراء، ولكن لما لم يوجد كهذا الرجل المشرك خريطا في الطريق امينا على السر، لانهم يخفون الهجرة فيحتملونه على الرواحل ويواعدونه بعد 3 ايام فيأتيهم على الغار وعلى بركة الله. وكان والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول الاستعانة بالكافر فيما لا علاقة له بالدين والتشريع والحلال والحرام لا بأس به، ما دام يحقق مصلحة للمسلمين. والعالم الاسلامي كله باجمعه من شرقه الى غربه قاصيه ودانيه الا من شاء الله، حينما يأتي موسم الحج يأتون في البواخر يأتون في الطائرات، كل البواخر وكل الطائرات يقودها او يسوقها مسلمون من اهل البلاد، ولا تكون من اهل شركة فرنسية شركة روسية شركة انجليزية لماذا ما فينا قائد طيار يوصلنا الى الحرمين؟ ما نقول لا احنا من سابر الا ان يكون طيار مسلم وموحد بالله وسني وسلفي، لا ابدا ما علينا من هذه. التعليق عليها في محلها ان شاء الله. ذهب صلى الله عليه وسلم مع جبريل الى بيت المقدس، وهناك الاحداث كما ذكرها بعض الدهاقين عند هرقل، حينما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة الكتب الى الملوك، وجاء هرقل كتابه يدعوه الى الاسلام، فقال لاعوانه لقد ظهر نجم نبي الختان، اي الامم تختفي؟ قالوا العرب. هل يعني خطاب من رجل من العرب يدعي النبوة؟ وقد ظهر نجم نبي الختان، يعني تطابق ما يعرفه في النجوم وما جاءه من الكتاب. ونحن لا نؤمن بعلم النجوم ولا كذب المنجمون ولو صدق. فإذا جاء وفد من العرب فآذنوني. جاء أبو سفيان وكان هو قائد الحرب وقائد التجارة، فأجلسه بين يديه وأجلس من معه خلفه وقال إني سائله، إن صدق فصدقوه وإن كذب فأكذبوه. أخذ يسأله هذا الذي بعث فيكم أكان له أب أو جد ملك عليكم؟ قال له لا. أكان أب أو جد أو عم يدعو إلى ما دعا إليه؟ قال له لا. أجربتم عليه الكذب عليكم؟ قالوا لا. أمن يدخل في دينه يخرج عنه رغبة عنه؟ قال لا. الذي يدخله واتبعه الأغنياء أم الفقراء؟
مال الفقراء أبقى بينكم وبينه حروب؟ قالوا بلى. لكم ولا عليكم؟ قالوا تارة لنا وتارة علينا، لأن وقعت بدر ووقعت أحد. إلى بعض الأسئلة، فقال الترجمان: أخبره، أقول لك، لو كان لأبويه أو لآبائه ملك نقول قام يدعو إلى ملك آبائه باسم الدين. لو كان في قومه من يدعو إلى النبوة وفشل فيها يقول نقلد لمن كان قبلا. أقول إذا ترك الكذب عليكم فلأن يدع الكذب على الله من باب أولى. أقول إن الدين لا يدخله ولا يتمسك به إلا الفقراء، الفقراء أتباع الأنبياء. ليه؟ لأن الأنبياء يخافون على سلطانهم. أقول إن الذي يدخل الإيمان قلبه لا يرتد عنه، هكذا اذا خالطت حلاوة الايمان بشاشة القلوب. لئن صدقتني ليملكن موطن قدمي هاتين. حينئذ اسقط في يد ابي سفيان، لانه كان وده بان يستنهض ملك بني الاصفى على رسول الله. فثبت في سجلاته وعاد الى مثل ما يقولون الخداع السياسي، الاثاره الكاذبه والعواطف. احنا على كل حال الجو الان مليء باشياء كثيره، ولا نريد ان نذهب يمينا ويسارا عن موضوعنا. اثاره العواطف والحرب البارده يستعملها العدو دائما. عمرو بن العاص استخدم هذا عند النجاشي لما عثرت مقريش يسترد المهاجرين اليهم انتقاما لغزوة بدر، فجلس جنب الملك لما جاء داخل على النجاشي رجع اليه كما يفعل اهله، وجلس باحترام عند الى شيء كثير، واخبره بان جماعة منا جاءوا اليكم خرجوا عن دين ابائهم ولم يدخلوا في دينك وإلى اثارة. ولما استدعاهم وجاء جعفر ودخلوا لم يسجدوا اليك، انظر انظر، لم يسجدوا اليك، لم يعتبروك. ثارت الملك عليهم، فلما قال ما لكم لم تسجدوا كما يسجد الاخرون تحية، قالوا ما كنا لنسجد لغير الله. هذه صفعة عن مين؟ على حب. قال وما ذاك؟ قال كنا في جاهلية وكنا فرحمنا الله وبعث فينا رجلا منا نعرف مولده ونشأته ونسبه، فأمرنا بعبادة الله وحده، وامرنا بالصدق وصلة الارحام واداء الامانة والوفاء بالعهد، لا بالغدر في قريب الاربعين، لا بنقض العهد مع الجار والبعيد، لا. حينئذ ايضا كان الصفعة من الجهة الثانية على عمرو. قال طيب اسألوا ماذا يقول صاحبهم في عيسى ابن مريم. النصارى بتقول في عيسى ابن الله، هذول المحرفون يقولون ثالث ثلاثة، يقولون الأب والابن والروح القدس، أشياء كثيرة يقولوها. ماذا يقول صاحبكم في عيسى ابن مريم؟ يقول جعفر والله لقد اشتد الأمر علي ولكن لا أقول إلا ما قال الله. قال أقول ما قال الله، يقول ما قال الله في كتابه وأنزل عليه عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فأخذ النجاشي بيده عودا من الأرض، إيش تغيره؟
والذي انزل التوراة والانجيل ما زاد صاحبكم ما جاء في عيسى ولا مثل هذه اذهبوا سيحوا في ارض ما شئتم ويعلن اسلامه. يهمنا ايه؟ عمرو بن العاص حب يصب الماء العكر ويثير النجاشي على المسلمين من اجل ان يجد فرصة يقول خذهم روح، فكانت النتيجة بالعكس. ابو سفيان كذلك بين يديه رسلة. يا اخوة، المولى سبحانه هو رب الحق وهو رب الدين، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي آية الفتح وكفى بالله شهيدا، وفي ذهاب ايه ولو كره المشركون، تحدي. اذا ابو سفيان قال للملك لما شاف ان الملك ما عنده حيل وان الملك موافق ومطابق ومصادق ويعرف بان محمد يملك موضع قدميه، قال ايها الملك لا اخبرك بامر تعرف منه كذبه. انت كمان يبغى يحمش، قال وش هو؟ لقد اخبرنا انه في ليلة جاء الى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع الينا من ليلته ونحن نضرب اليه اكباد الابل شهرا. هل كبير ولا من كبيرة؟ الله كبير، مثل ما يقول ورقة عمل ويظن انها راح ناجحة واضحة. صحيح في عرف السياسيين وظواهر غسالة كبيرة، كيف احنا نضرب اليه اكباد الحين الشهر وهو يجيب ويرجع في ليلة؟ هذا شيء العقل ما يمكن ابدا. ولكن الامور فوق العقل، الامور اما ان تسند الى العبد وتنسب الى المخلوق، واما ان تنسب الى الخالق رب القدرة رب الكون من امره الى اراد شيئا ان يقول كن فيكون. حينما قال ابو سفيان هذه المقالة وقبل ان يفرغ هرقل من التعجب ومن الاستبعاد نطق دفقان قائم على رأس هرقل وقال نعم لقد علمت تلك الليلة. هذه المفاجأة، هذه هرقل فوجئ بخبر ابي سفيان بين بالمفاجأة ما هو اكبر. لو وقفنا عند هذه الاحداث يا اخوان نحلل ونتأمل، هل لقى الحيرة على انها احداث وانها عبارات؟ لا والله، إرادة الله لتبعد حقيقة الرسالة المحمدية يسخر إليها أعداء الإسلام. فإذا بالملك يلتفت للدقة وما أدراك بهذه الليلة؟ وش اللي يدرك؟ قال نعم كنت لا أبيت ليلة حتى أغلق أبواب المسجد وأذهب بالمفاتيح. وفي تلك الليلة جاءني الخدم وقالوا ان الباب الفلاني سمى باب العمود او باب كذا استعصى علينا خلقه، فذهبت فاذا بالنجاف او الزجاج الخشب اللي يكون فوق هذه تحت الباب اللي حطوها ويبنوا منها والباب فتحت الباب تحتها قد نزل على الباب ومنعه ان يغلق. يعني مسألة ما هي السحر ولا هي مغناطيس يشوفون بعينهم ان الخشب نزل على الباب يبغوا يكسروا الخشب يبغوا يهدموا جدار. فدعوت النجاجرة، ما قالش النجارين، هذه عبارة ابن كثير في البداية والنهاية، فدعوت النجاجرة يعني فيه عمال صيانة، نحتاج مجارة، نحتاج سباكة، نحتاج بنيان، نحتاج اي شيء عناية ببيت المصر. فعالجوه فعجزوا فقالوا لقد امسى الليل ولا نستطيع معالجته الان، فلندعه الى الصباح وفي ضوء النهار نصلحه. فقلت لا بأس. فغدونا في الصباح فوجدنا اللجاف قد رفع والباب رجع الى ما كان عليه، فعرفت ان بابنا لم يمسك الا لنبي.
يبقى عرف وبعلامة قوية ولا لا؟
نعم.
ماذا يقول هرقل بعد؟ ماذا يقول ابو سفيان؟
ابو سفيان اللي قدم هذه من اجل ان تكون حجة له على ادعائه بكذب محمد صلى الله عليه وسلم وحاشاه من ذلك، فاذا بها تكون ايه؟ تنقلب عليه حجة عليه. ومن مين؟ ما من واحد من اهل مكة من جماعة، لا ده من واحد من جماعة الملك. دخل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس، مر بموسى عليه السلام قائما يصلي في قبره، وقال عند الكفيل الاحمر ولو كنت هناك لاريتكم قبره. يعني متاكد، ما هي اوهام، ما هي رؤيا. يقول انا لو كنت موجود الان في محل ذاك الكفيل الاحمر لقلت لكم هنا قبر موسى وهنا كان يصلي. يبقى متأكد ولا لا؟ معالم في طريقه تنفي الادعاء، تنفي التوهم. لا حقاً. ثم إذا به يا موسى مع الأنبياء في استقباله، ثم إذا به يا موسى في السماء السادسة أو الخامسة أو في السماوات. كيف هذا؟ يتعدى عليه بالبراق وهو يصلي، فإذا به يجده أمامه. يبقى مين اللي كان اسرع؟ ها؟ موسى. فحنا البراق بسرعه الضوء، وموسى كيف جاء؟ اصحى قول كيف؟ الكيف سنلغي. لا يورد السؤال بالكيف والتشبيه والتكييف على ما كان فوق العاده وما كان خارقا من المعجزات. كيف سبح الماء من اصابعه؟ كيف سبح الحصى في كفه؟ كيف حمل الجذع اليه؟ كيف جول الماء؟ كيف ضربت النار على ابراهيم؟ لا تقل كيف، لان الكيف لا يسال به عن الله ولا صفاته ولا افعاله. هذا الذي حصل. اذا موسى كان يصلي في قبره، هل الذين دفنوا موسى عملوا حجرة كبيرة وعملوا حساب انه حيقوم ويقف ويصلي؟ وده هذا عالم البرزخ. ايش تقولوا؟ عالم البرزخ. وهل عالم البرزخ يخضع للمعقولات او للمنطق؟ لا والله، انه وراء المعقول ووراء المنطوق. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، أما القبر إما روضة من رياض الجنة. روضة من رياض الجنة مثل البحر مثل الدرح، هذا فيه روضة فيها زروع وفيها أنهار وفيها رياحين وفيها من رياض الجنة. وجاء الحديث أيضا ويمد له فيه مد البصر. ففي البقاء كان فيه للملايين، ولو مدة لاثنين ثلاثة ولا واحد مد البصر وين راح البقية؟ فين راح؟ اذا لا تقل كيف، لا والله. الله اكبر. يقول ابن كثير في تاريخه في وقعة البحرين لما ذهب العلاء بن الحضرمي ووجد العدو قد حاز السفن الى الجزيرة، قال اني عازم على امر. قال وما هو؟ قال ان اخوض البحر ونعبر للعدو نقاتل. ما عنده سبل، يبغى يمشي على الميت. وقد اراكم الله في البر آية، وهو قادر على ان يريكم في البحر آية.
زي ما قلت المقدمات يا جماعه. ايش الآية اللي أراهم الله في الباب؟ وهم في الدهناء، وتعرفوا هنا مشوا في تلك المنطقة ما بين الرياض إلى الهبوب حوالي 700 كيلو رماح. نفد ماؤهم ولم يبقى إلا الموت. نفوا في الصحراء وليس عندهم ماء وكادوا أن يهلكوا. فإذا بهم في ساعة اليأس والشدة ينظرون بأعينهم من البعد في وضح النهار سحابة تجي من بعيد حتى تأتي عندهم وتقف وعلى مستواهم وتنظر. سبحان الله، وش الوقفة انت؟ ليش ما حصل حمل هنا؟ ليش ما تحدثهم؟ لا، ما عم توقيف، سقناه الى بلد ميت. الله الذي يذوق ولسخره وليرسله ما هو على كيفه، لا، مسخر بامر الله. امطرت طبعا ايش كنت احبهم؟ ما كانوا نايمين وقاموا شافوا الميه، لا، لهم اشوفوا بعيد كما وقع في هذا المسجد في المدينه. لما جاء الأعرابي يستسقي رسول استغيث برسول الله أن يسقي لهم ربه، ادعو لنا ربك، قطعت السبل، عادت البهائم، جفت ضرعه، فيرفع صلى الله عليه وسلم يديه وهو على المنبر في خطبة الجمعة ويطلب الله السقيا. يقول الراوي: وما بيننا وبين سلع من دار ولا بيت. شوف تخطيط المدينة زمان كان ايه؟ عارفين جبل سلع؟ باب الشامي من المسجد الى جبل سلع ما كانش فيه بيوت. ادرك انت حتى السلطان. ونشأت سحابة من وراء سلع. قدرت ترسي. عارفين الترسي قد ايه؟ يعني مستدير قطر ويمكن 70 سنتي اللي يتفرس به الفارس يستقي به ضربة الايش؟ الخصم. فنشأت كثر خفيف من سنين وراء سلع الحارة وراء سلع القاسية. ما في بحر وراء سلع، وين هناك البحر عن جنبه؟ وهذه نشأت من وراء سد قرون كانت محجوبه ما هم شايفين الا من هنا جايه من البحر. هاي تقطع المسافه هذه كلها ولا تخطئ الطريقه حتى اذا استقرت في سماء المدينه انتشرت. طب ايه تفكر دكتور؟ وش النزاهه؟ من فين جاء المدد؟ من فين جت الزياده؟ الله سبحانه ينشئ سحابة ثقال تنشئه انسان من العدم. فأمطرت، فوالله ما ورأينا الشمس سبتة. سبتة جناية عن أسبوع. يبقى هذا الدرس السحابة اللي قدر الدرس تيجي وتنتشر وتنظر أسبوع. مش عايزين نتكلم مع الجماعة حقون الجغرافيا وحقون تبخير البحار وتبخير الشمس وتكاثفة الماء الله الذي يسوقه حيث شاء الى بلد ميت فيخرج به نباته فيحيي به الارض بعد موتها. تبخير من الله. يجي الاعرابي الجمعة الثانية شكر عنك يا سبحان الله. ان عطسنا